إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
فينبغي للمسلمين
أن يحمدوا الله جل وعلا على نعمة القرآن، فهو أعظم نعمة عليهم.
فلذلك الآن تجد بعض المسلمين للأسف أنه مشغول بما قالت الجريدة البريطانية أو الأمريكية وأخبار العالم، ولو تقل له كم قرأت في اليوم قرآنا، هل فتحت صفحة من القرآن وقرأتها كلام رب العالمين؟
قال والله نحن مشغولون.
مشغول بماذا؟
للجرائد والمجلات،
تقلب المجلات والجرائد
ولا تجعل لك وردا في يومك،
ولا تجعل لك وردا في يومك.
يا أيها المسلم،
ينبغي أنك تعظم القرآن،
ولا يكفي
أنك تقولنا من أهل القرآن.
وإذا جاء زنديق
من الزنادقة
من يهود أو نصارى
أو غيرهم
من الملاحدة
تحكم على القرآن
ويحرقه
أو يهينه،
تباكيت.
ولو قيل لك كم معك في البيت من مصاحف،
هل امرأتك تقرأ القرآن؟
هل
اشتريت لهم تفسير القرآن؟
عندك تفسير ابن كثير وابن جرير وغيرها من التفاسير النافعة
لهذا الكلام العظيم؟
قال والله ما اشتريت مصحفا.
طيب تخزن في اليوم
بكذا كذا،
ولا تستطيع تشتري مصحفا بألف أو بألفين.
سبحان ربي العظيم.
وأما إذا سمعت أعداءك
يتحكمون على كتاب الله
ويهينون المسلمين
بسبب أنك قد أهنت أنت نفسك، قد صرت تستهين بالقرآن، ما تعظمه التعظيم المطلوب،
ما تأخذ المصحف بعد العشاء
أو بعد المغرب أو بعد الفجر
وتقرأ.
إذن نحن الذين تسببنا في تهكم أعدائنا لنا،
أعداء الإسلام،
لما رأوا ضعفنا ورأوا إعراضنا،
هذا لا يصلي
وهذا امرأته متبرجة
وهذا مغني وهذا مزمر وهذا وهذا،
ضعف ديننا وتفرقت مجتمعاتنا،
فتحكموا علينا.
لماذا ما حرقوا التوراة
وما حرقوا الإنجيل
وما حرقوا كتب الفلاسفة
وما حرقوا كثيرا من الكتب الأخرى؟
إنما يعتدون على هذا الكتاب
إلا لأنه أحرق قلوبهم،
ولأنه أهانهم
ودمر عقائدهم الفاسدة
كيف نعظم القرآن؟
خطبة لشيخنا المحدث الفقيه أبي عبد الله عثمان ابن عبد الله السالمي حفظه الله ورعاه، والتي ألقيت في دار الحديث بمسجد السلف الصالح بمدينة دمار
في العاشر من شهر الله المحرم بعام 1445 للهجرة النبوية، على صاحبها الصلاة والسلام.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله الله بشيرًا ونذيرًا، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. فينبغي للمسلمين أن يحمدوا الله جل وعلا على نعمة القرآن، فهو أعظم نعمة عليهم، ففيه الهدى وفيه النور وفيه الشرف لهم والعزة والكرامة لهم إنهم أخذوا به وعملوا بمقتضاه وتحاكموا إليه ورفعوه فوق رؤوسهم. عند ذلكم يرفعهم الله جل وعلا كما بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فعن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. رواه مسلم في صحيحه. فمن أراد العزة والكرامة فليتمسك بهذا الكتاب العزيز الحكيم الذي شرف الله نبيه به، فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق الآية، وقال سبحانه وتعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. الآيات. فهذا القرآن إذا رتله أهله وقاموا بمقتضاه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بشأنه ويقرأه آناء الليل وأطراف النهار، ربما كان في الليلة الواحدة في بعض الليالي يقرأ البقرة وآل عمران والنساء في ركعة واحدة، يهتم بهذا القرآن، فلذلك نصره الله وأعزه ورفعه. وكما قال عمر رضي الله تعالى عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توفي وترك لكم القرآن والله هدى نبيه به، فإذا أخذتم به اهتديتم. نعم، من أخذ بالقرآن اهتدى وارتفع وسمى حتى يعلو. والصحابة رضي الله عنهم ما فتح الله بهم مشارق الأرض ومغاربها إلا لأنهم أخذوا القرآن وعملوا به وعظموه وصاروا يتحاكمون إليه بالليل والنهار، رجالهم ونساؤهم. نعم، ما من آية تنزل إلا وهم يتعلمون معناها، وإذا شق عليهم ذلك سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، فكانوا يتحرون العمل بالقرآن. لما نزل قوله تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، قالوا: يا رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، من الصلاة والصيام والجهاد، الجهاد الذي فيه قطع الرؤوس، قالوا: نستطيع نقوم به، لكن هذه الآية تحاسب ما في نفوسنا، لا نستطيع لها. فقال عليه الصلاة والسلام: أتريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. قال: فقالوا واستسلموا للآية كرها عن أنفسهم حتى ذلت، قالوا: آمنا بالله. فنزل قوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. ثم نزل الفرج بعد: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهذا من رحمة الله جل وعلا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستسلمون لأوامر الله، فتأتي للأمة المخارج ويأتيها الخير من حيث لا يحتسبون. وهكذا أيضا ماذا النساء لما نزلت آية الحجاب؟ لما نزلت آية الحجاب بقي النساء يخيطن الجلابيب في الليل فأصبحنا وكأن على رؤوسهن الغربان رضي الله عنهن. نعم، خرجنا متجلببات من اليوم الثاني. هذا هو العمل بالقرآن، وهذا هو التعظيم الحقيقي للقرآن. لكن لما ضعف بعض المسلمين وصاروا لا يهتمون بماذا؟ بتعاليم القرآن، ولا يهتمون بقراءة القرآن، ولا يهتمون بفتح مدارس للقرآن وتحفيظ القرآن، صاروا يعني لا يبالون، اهتموا بالعلوم الدنيوية، بل بعضهم للأسف صار يقرأ في كتب الفلاسفة وكتب اليونان وكتب ربما اليهود والنصارى، وصار معلقا لقلبه ونفسه في ذلك المجال البعيد، ونبذ القرآن خلف ظهره. فلذلك الآن تجد بعض المسلمين للأسف أنه مشغول بما قالت الجريدة البريطانية أو الأمريكية وأخبار العالم، ولو تقول له: كم قرأت في اليوم قرآنا؟ هل فتحت صفحة من القرآن وقرأتها كلام رب العالمين؟ قال: والله نحن مشغولون. مشغول بماذا؟ بالجرائد والمجلات، كلام الناس الذي لا يسمن ولا يغني من جوع، الذي لا ينفعك لا في الدنيا ولا في الآخرة، بل بعضه يضرك في دينك. وصرت تقلب المجلات والجرائد ولا تجعل لك وردا في يومك. للأسف أخبار العالم المهمة تأتيك بحمد الله بدون كلفة كبيرة،
ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. يا أيها المسلم، ينبغي أنك تعظم القرآن، ولا يكفي أنك تقول أنا من أهل القرآن، وإذا جاء زنديق من الزنادقة من يهود أو نصارى أو غيرهم من الملاحدة يتحكم على القرآن ويحرقه أو يهينه، تباكيت. ولو قيل لك كم معك في البيت من مصاحف، هل امرأتك تقرأ القرآن؟ هل اشتريت لهم تفسير القرآن؟ عندك تفسير ابن كثير وابن جرير وغيرها من التفاسير النافعة لهذا الكلام العظيم؟ قال والله ما اشتريت مصحفا. طيب تخزن في اليوم بكذا كذا ولا تستطيع تشتري مصحفا بألف أو بألفين، سبحان ربي العظيم. وأما إذا سمعت أعداءك يتهكمون على كتاب الله ويهينون المسلمين بسبب أنك قد أهنت أنت نفسك، قد صرت تستهين بالقرآن، ما تعظمه التعظيم المطلوب بدون مصحف في بيت، وعندك من الجرائد ربما كذا كذا، وعندك من الأشرطة وآلات اللهو بكذا كذا آلاف، وأنت المفرط في حق أبنائك وحق نسائك وحق نفسك. ما تأخذ المصحف بعد العشاء أو بعد المغرب أو بعد الفجر وتقرأ، لأن ما عندك مصحف للأسف. إذا تريد تقرأ ذهبت المسجد، هناك أهل خير يوقفون للمساجد، وبعضهم يريد يأخذ من حق المسجد الوقف، يقول لك أنا والله ما عندي مصحف. الله المستعان، إلى هذا الحد، إلى هذا الحد ما تهتم ببيتك ولا تجعل القرآن المعظم في بيتك. عندك من الذواكر من الغنى وكذا وكذا تشتريها بالآلاف، ونأسف نأسف، تشتري الهاتف الذي يأتيك بالبرامج بعشرات الآلاف، ولا تشتري مصحفا لبيتك بألفين وبخمسة آلاف. أيها المسلم، إذن نحن الذين تسببنا في تهكم أعدائنا لنا، لأن الأعداء الإسلام لما رأوا ضعفنا ورأوا إعراضنا، هذا لا يصلي وهذا امرأته متبرجة وهذا مغني وهذا مزمر وهذا وهذا، ضعف ديننا وتفرقت مجتمعاتنا، فتحكموا علينا، تهكموا علينا بإذاعاتهم ومجلاتهم وكذلك إهانة لكتاب ربنا. لماذا ما حرقوا التوراة وما حرقوا الإنجيل وما حرقوا كتب الفلاسفة وما حرقوا كثيرا من الكتب الأخرى؟ إنما يعتدون على هذا الكتاب إلا لأنه أحرق قلوبهم، ولأنه أهانهم ودمر عقائدهم الفاسدة. فلهذا تجد الحرب على القرآن أعظم من كل حرب، لأن القرآن يا أمة الإسلام قد دمرهم من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف دمرهم؟ لأنه علم المسلمين كيف يتعاملون بينهم، يتعلمون كيف يوحدون الله، يعظمون الله، يتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يجاهدون أعداءهم بالقول والفعل والمال والنفس. نعم، كانوا رجالا أقوياء، لو أن أحدا من المشركين تعدى على القرآن هم يردون عليه بقولهم وفعلهم. نعم، ليسوا مثلنا الآن، صار الحاكم والمحكوم كل واحد ضد الآخر إلا من رحم ربه. ذهبت شعوب متفرقة متناحرة، ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يا رسول الله؟ نحن قليل، لماذا يتكالب علينا ويتداعون الأمم المتحدة والأمم المختلفة و ضد المسلمين اتحدوا؟ تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. لو عندهم أكلة سمينة كل واحد يدعو أصحابه، أنت مع أولادك وأهلك و فأعداء الإسلام كأنهم رأونا طبخة، معنا البترولات ومعنا المعادن ومعنا ومعنا، إذن افترسوا هؤلاء القوم لأنهم قد ضعفوا وتركوا كتاب ربهم خلفهم إلا من رحم ربك. ولو واحد يتمسك بالقرآن قال هذا متشدد ما يريد لا غنى ولا زمر ولا ديمقراطية ولا انظر. قالوا أمن قلة النحل؟ قال لا أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. السيل يحمل القش فوقه والماء العذب تحت، غثاء كغثاء السيل. وينزع الله من قلوب عدوكم المهابة منكم ويجعل في قلوبكم الوهن عكس. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. والحديث صحيح يحكي حال كثير من أزمنتنا، لأن كثير من ملوك الإسلام للأسف هذا يطبع مع اليهود وهذا يجاملهم وهذا معه شركة هناك وهذا معه بنك بالدولارات والمليارات عند أعدائه، كيف يستطيع يواجههم؟ كثير من تجار المسلمين عندهم في بلدان الكفار من الأموال ربما أكثر مما هي في بلاد الإسلام، كيف نستطيع نتخلص منهم؟ إذن حبينا الدنيا وكرهنا الموت، بخلاف ما كان عليه ملوك الإسلام إلى زمن العباسيين. فنقور الروم الخبيث كانت قبله ملكة، فكانت تعطي الجزية إلى بلاد الإسلام إلى هارون الرشيد رحمه الله العباسي من آل بيت النبوة. فلما تولى نقفور هذا كتب إلى هارون الرشيد عليك أن ترد ما كانت تعطيك الملكة الفلانية وهذا من ضعف النساء، فرد ما كانت تعطيك من الأموال وتعطي ضعفها لأن هذا من ضعف النساء، وافتدي نفسك بالأموال وإلا سنغزوك بجيش كذا وكذا. يقول أوله عندك يا هارون والآخر عندي. فلما وصلت الرسالة إلى هارون الرشيد اشتاط غضبا وقال هذا بسم الله الرحمن الرحيم ما خسر له رسالة أخرى على رسالته خلفها بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله هارون الرشيد إلى كلب الروم نقفور، أو قال نقفور كلب الروم ستسمع أو سيأتيك ما ترى لا ما تسمع، الجواب ما سترى لا ما تسمع. ثم جهز قيل جيشا قوامه 135,000 ويقدم على تلك البلاد الرومية ويجعل لهم حربا ضروسا يقتل منهم عددا كبيرا، وهذا نقفور يعطي بعد ذلك الجزية وهو صاغر إلى هارون الرشيد كما كانت تدفعه الملكة قبلها. فبعد أيام تمرد مرة ثانية هذا اللعين، فأرسل هارون له جيشا كثيفا قتل منهم 40,000 في معركة واحدة، 40,000 أمة عزة وكرامة. فلذلك كان ما أحدهم يستطيع أن يرفع رأسه من المشركين لأنهم كانوا يعتزون بدينهم ويعتزون بسنة رسولهم صلى الله عليه وسلم. اقرأوا المعارك التي كانت تحصل بين المسلمين من عهد النبي إلى عهد قريب إلى أن انتهت الخلافة الإسلامية في وقت الأتراك. فالمسلمون ينبغي أن يعتزوا بكتاب ربهم ويعلموا أن عزهم في القرآن. أما شخص يتباكى على القرآن وهو لا يصلي، هذا الذي أحرق القرآن لم يحرقه من فراغ، إنما هم يتحكمون. فقبل عام السويد نفسه فيهم من أحرق القرآن، وهذا العام واحد يخرج من أصل عراقي عربي زنديق ويحرق المصحف مرة أخرى. لماذا؟ تحكم. وبعض الناس يقول لك هذا المسكين قد صار خائفا، قد صار المسلمون. نقول حتى لو أحرقوا وشنقوا لا يضرنا، وربما يحرقه النصارى، يحرقون الشخص. لماذا؟ من أجل أن يهدأ المسلمون ويقولون خلاص نحن والنصارى شيء واحد وما في مشكلة. ليس المعنى أننا نحن نستسلم لهم ونقول أنتم إخواننا، لا يجوز هذا، بل ينبغي أن نعمل بديننا ونتبرأ من المشركين كلهم من اليهود من النصارى. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم،
نعم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، هم هم راضين عنك حتى لو جاملتهم بأمور دنيوية أو جاملتهم ببعض التنازلات عن دينك وأخلاقك ومعاملاتك، لو حرقت مرأتك حتى عريانة، هذا درجة، باقي أن تكفر بمحمد عليه الصلاة والسلام وتكفر بالقرآن تماما، هذا هو مقصدهم. لكن بحمد الله المسلمون ما زال عندهم غريزة طيبة وحب للقرآن، لكن نريدك أن تعمل وتجتهد وتصلح حالك وحال أولادك وحال مجتمعك حتى تعد لنا القوة أولا المعنوية، قوة الإيمان، قوة الإسلام في نفوسنا، وعند ذلك نسعى لاجتماع المسلمين وتوحيد كلمتهم وصفوفهم. وبإذن الله تعالى أنه سيأتي لليهود يوم وللنصارى يوم تسود وجوههم فيه، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من المسلمين من يغزو الدجال، وأكثر أو كثير من أتباع الدجال يهود ونصارى، ويهلك الله الدجال على يد عيسى بن مريم، ويهلك الله أيضا اليهود في فلسطين حتى الحجر والشجر يقول يا مسلم تعال هذا ورائي يهودي فاقتله. إذن لا تهنوا ولا تحزنوا معاشر أهل الإسلام، حتى لو أحرق مصاحف فبحمد الله هو في صدور أهل العلم، وعندنا مصاحف كثر، لكن نريد أن نحيي القرآن في قلوبنا وقلوب أبنائنا وقلوب نسائنا، ونتمسك بهدي الله وهدي رسوله، هذا هو التعظيم الحقيقي. فأعداء الإسلام هم يحترقون إذا استقمنا، ولذلك تجد بعض أعداء الإسلام الآن يقول لك الإرهابيون هم أصحاب اللحى، الإرهابيون هم الذين يتعلمون في المساجد، الإرهابيون هم الذين يعلمون الناس، من أجل أن يفرقوا بين العوام وبين العلماء، بين العلماء وبين الحكام، بين العلماء وبين، لأن العلماء يعتبرون منشطين لمجتمعاتهم الإسلامية، لأن العلماء يعتبرون هم الذين يعلمون الناس دينهم. فلهذا تجد جرائد من جرائد المشركين ومن العلمانيين ممن يدعي الإسلام وهو ملحد، من يشوه بمن يستقيم وبمن يحارب الغنى والزمر ويحارب الباطل. قالوا متشددون، هم يريدون أن يميعوا ديننا وأن يضيعوه، أولا يخرجوه من قلوبنا وبعد ذلك يحرقوه أمام أعيننا. ها، يريد أن يرفع القرآن من صدور أبنائنا ومن صدور نسائنا ومن صدورنا، وفي الأخير بعد أن يحرقه أمام أعيننا ولا نستطيع نفعل شيئا. فلا بد للأمة الإسلامية إن أرادت العز والكرامة أن تتعلم كتاب ربها وتعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. نعم، فعلينا جميعا أن نتوب إلى الله من تقصيرنا على أنفسنا والتقصير نحو كتاب ربنا سبحانه وتعالى، وأستغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اعلموا معاشر أهل الإسلام أن الحق والباطل في صراع، من عند أن بعث الله أنبياءه وآخرهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فكم مواقف كان المشركون يهينون القرآن ويحاربونه، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. الغوا في القرآن بمعنى لو أن محمدا أو أحد أصحابه يقرأ القرآن صيحوا وصجوا وضجوا وصفروا، الغوا فيه حتى لا يسمعه الناس. انظر، هذا من يعني إهانة القرآن، لكن بحمد الله لم يضر هذا، والقرآن انتشر مشارق الأرض مغاربها، والكفار على ما هم عليه ماتوا إلى الجحيم، الذي يموت على محاربة القرآن إلى الجحيم، سيأتيه يوم يخزى فيه ويتمنى أنه ليته ما خلق، ويقول يا ليتني كنت ترابا بسبب معاندته للقرآن. أبشر أيها المسلم أن الله لهم بالمرصاد، أهم شيء تمسك. لما كانت معركة أحد قال أبو سفيان قبل أن يسلم ومن معه من المشركين بعد انتهاء المعركة
يعلو هبل يعلو هبل، يعني هذا هبل صنم كبير هو أعظم من إلهكم يا محمد، فيه تهكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجيبوا، أولا قال لا تجيبوا، ثم قال أجيبوا. قالوا كيف نقول؟ قال قولوا الله أعلى وأجل، الله أكبر. ثم قال يوم بيوم بدر، يوم بيوم بدر، يعني هذه المعركة التي قد قتلنا منكم نحو 70 هؤلاء بقتلانا يوم بدر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجيبوا. قالوا كيف نجيبه؟ ما نقول؟ قال قولوا لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار لا سواء. فأنت أيها المسلم كن على ثقة، حتى لو مات المسلم شهيدا ومات واوا هو مسلم إلى الجنة إن شاء الله، والكافر لو مات يموت إلى الجحيم، يعذب عذابا نكرا، يتمنى أنه ما خلق، يتمنى أنه كان حمارا أو كان طيرا، بل سمعت يكون ترابا لا شيء لما يرى من العذاب والهلاك. فأنت أيها المسلم إذا أردت أن الكفار يهابون المسلمين ويعزون المسلمين ويحترمون مشاعر المسلمين وشعائرهم، أولا نحن نعظم، نحن الشعيرة نعظم القرآن في قلوبنا، في أبنائنا، في نسائنا، نجعلهم يعظمون القرآن، نشتري لهم مصاحف تفسيراتها، نجعل القرآن حياة قلوبنا كما كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، بدل ما نبقى مزمرين مغنين مطبلين ممثلين. كم كثير من النساء نبذت الحجاب الذي موجود في القرآن، كم نائم عن صلاة الفجر، والله يقول إن قرآن الفجر كان مشهودا، أي صلاة الفجر تشهدها الملائكة، وسميت صلاة الفجر بالقرآن، قيل لأن النبي صلى الله عليه وسلم والناس يقرؤون القرآن في صلاة الفجر أكثر من غيرها من الصلوات. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ من 60 إلى 100 في صلاة الفجر. فلهذا نقول للذين هم ينامون عن صلاة الفجر أنتم عظمتم القرآن، إذن راجعوا أنفسكم. الذين لا يوقظ أولاده الذين بلغوا 10 وما فوق، هل أنت أعنتهم على تعظيم القرآن وتعظيم الصلاة وتعظيم الصيام، أم صرنا غثاء كما سمعت في الحديث؟ فلنراجع حساباتنا ونعظم ديننا التعظيم الشرعي، التعظيم الذي يحبه الله ويرضاه. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نعم، من تقوى القلوب أن تعظم ما عظمه الله. فالقرآن معظم، ونبينا صلى الله عليه وسلم معظم تعظيم الشرعي، فهو جاء بهذا القرآن العظيم. القرآن العظيم نزل على رجل عظيم، أعظم رجل في الناس هو محمد صلى الله عليه وسلم. نزل القرآن أيضا لأفضل أمة وأعظم أمة، وهي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فلنكن منتبهين يا معاشر أهل الإسلام، ما يأتي العصر ونحن في المسرحيات والمجلات والدنيا والتجارة والزراعة وهو يقول الله أكبر الله أكبر، وأنت تعظم الدنيا أكثر من تعظيم الله جل وعلا، هذا في الكرة وذا في الملاهي وذا وذا. إذن نحاسب أنفسنا ونراجعها. نسأل الله تعالى أن يحفظ علينا ديننا ويحفظ علينا كتاب ربنا ويحفظ هذه الأمة من الزلل والضلال. اللهم انصر من نصر القرآن، اللهم انصر من نصر القرآن، وأيد من أيد القرآن. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تجعلنا من أهل القرآن ومن المتعلمين للقرآن. اللهم اجعلنا من أهل كتابك وسنة نبيك. اللهم ارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تجعل اليمن وأهلها من أهل القرآن، وأن تجعل المسلمين كلهم من أهل القرآن، إنك سميع الدعاء، وأن تفقهنا في القرآن يا ذا الجلال والإكرام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله. أقم الصلاة.